بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، قابوس ضعيف وأبوه ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد ترى فيه قابوس. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، أراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى أهل المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال قتادة: وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال: خروج من مكة ودخول المدينة. وقال العوفي عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت، وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول أصح وهو اختيار ابن جرير أن المقصود به الخروج من مكة والدخول في المدينة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يؤيده، أي أخرجني مخرج صدق، أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا في سياق دخوله المدينة، خروجه من مكة ودخوله المدينة، وطلبه النصرة على أعدائه المشركين. وقد جعل الله عز وجل له سلطان النصيرة من المؤمنين من الأنصار وغيرهم، آووا ونصروا. إضافة إلى تأييده له بملائكته وغير ذلك مما أمده الله به. وقوله اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ليس مقصورا على من ناصرهم بني آدم، فهذا يشمل النصر الحسي والمعنوي. قال: وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة فيها: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قول الحسن فيه نظر، بل الآية أشمل من ذلك. علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. ولا مانع من هذا القول إضافة إلى ما تقدم، قول الحسن أو قول قتادة كله يضاف إلى ما تقدم. وقال مجاهد سلطانا نصيرا حجة بينة، وهذا قول أيضا يضاف إلى ما تقدم، كلها أقوال. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح، وأيضا قول مجاهد لا يتعارض معها بل يؤيدها، فمن السلطان النصير الحجة، أعظم نصر الحجة تعتبر، إن أعطاك الله ثبت الله حجتك فهذا نصر لك. فقول الحسن وقول قتادة وقول مجاهد كله راجح كله صواب داخل من تحت معنى الآية، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه، لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه، وناوأه، ولهذا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الرسل أنزل الله معهم كتب وميزان، أما الكتب فمعلومة، أقصد معلوما ذكرها، وأما الميزان فقد تكلم القيم على معنى الميزان، المقصود به ما تضبط به الأمور والعدل، نقصد به العدل. وليس المقصود به ما توزن به الأشياء وتكال به الأشياء، لا، لكنه أعم من ذلك، مقصود به العدل، يعني العدل تضبط به الأمور. ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره، إن الله لقوي، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليعلم الله من ينصره وينصر رسله، هذا تأييد لقوله سلطان نصيرة أي أنصار. وفي الحديث إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، هذا هو الواقع. بعض الناس يترك الفواحش هيبة لا خوفا من الله، رعبا يخاف السجن أكثر من خوفه من الله، ويخاف القتل ويخاف الضرب ويخاف التغريم، ولولا تلك المعاني لما تورع عن ارتكاب الفواحش بشتى أنواعها. وهذا ينطبق على الكفار وعلى عتاة المسلمين وفجرتهم، فالكفار ما عندهم وازع ديني، ولكن إذا ضبط بالحكم اندفع عن الشر لذلك الضابط. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذا وعد من الله، وهذا حكم الله وحكمته وشرعه أن الباطل زهوق. إن الباطل كان زهوقا، يعني لا يمكن الباطل أبدا ويستمر تمكينه دنيا وأخرى، فلا بد من إزهاقه، وبطلانه معلوم عند الله، وقد بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين دينه الحق وأزهق الباطل. وقد يلتبس الباطل وإزهاق الباطل على من لم يبصره الله من الكافرين والمشركين والجهلة، قالها تهديد ووعيد لكفار قريش بأنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك. فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح. قد يقول قائل نحن نرى في الدنيا أن باطلا في بعض الأماكن يتمكن هو زاهق ويكون له رواج ولا معارض له في ذلك الموضع ولا هو زاهق، الكفر وما دونه من الأباطيل زاهقة باطلة حتى وإن حصل لها رواج في فترة أو زمن من الأزمنة يزهقه الله عز وجل ويبطله ويضمحل ويهلك. وتأمل ما حصل من الفرق الماضية من أباطيل الضلال، يأخذ فترة من الزمن يلتبس حاله على الناس ثم يزهق وينكشف ويبقى مفضوحا، وإذا فضح معناه ذلك نوع من إزهاقه أن الناس يحذرونه. وإنما هي بلوى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، هي بلوى. وأما من حيث أنه يفتضح ويظهر فنعم هذا من إزهاقه. فالكافرون كانوا موجودين واضمحل أمرهم وهلكوا، وما يزالوا موجودين وأمرهم مفضوح، والمنافقون لا يزالون موجودين، كافرون والمنافقون، ويفتضح أمرهم وهذا إزهاق لأمرهم. وهكذا سائر الأباطيل، مهما أخذ الباطل من رواج يزهق ويفتضح ويجعل الله له البغضاء في الأرض، يمكن الله للحق ويثبته ويدمغ به الباطل ويعليه ويعليه على الباطل. وقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني لا يأتي بشيء الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد ليس بشيء الباطل. هذا بعد أن فتح الله عليه، هذا يوم الفتح. وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طريق من طرق عن سفيان بن عيينة به. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا شبابه قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما يعبدون من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. في عمرة القضاء ما دخل مكة، ما دخل البيت، وقبل ذلك لم يكن مستطيعا على ذلك، فلما فتح الله عليه أزال هذا المنكر، دخل البيت وأزال المنكر، وجعلوها على أعداد أعضاء الإنسان، مفاصل الإنسان 600 صنم. وقد جاء في حديث عائشة: الإنسان خلق على 600 مفصل، كأنهم جعلوا لكل مفصل من المفاصل صنما. فإذا لم يبقى من أعضائهم وجميع جوارحهم لله شيء، كلهم للأوثان، وتتصرف فيهم الأصنام الباطلة. تفضلوا وفقكم الله.